بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الكرام مع كتاب الجنائز، وانتهى بنا الحديث عند الأمور التي تتعلق بالدفع، عند قول المصنف صفة إدخال الميت القبر، صفة إدخال الميت القبر. من السنة في إدخال الميت أن يدخل من مؤخره إذا تيسر، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر، وفي رواية من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، فإن لم يتيسر فكيفما أمكن. قال ابن حزم: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة، إما من دبر القبلة، إما من قبل رأسه، إما من قبل رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك. أما قول ابن حزم لا نص في شيء من ذلك، يرد عليه النص المذكور آنفا وإسناده صحيح من حديث عبد الله بن زيد، إن الأقرب أن يدخله من مؤخر القبر، رجلي القبر يعني من مؤخره، إذا تيسر. إذا لم يتيسر ذلك فالأمر واسع. استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن. السنة التي جرى عليها أهل العلم أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة. طبعا احنا اتكلمنا في هذه الجزئية قبل ذلك، وقلنا ان العلماء لهم في مسألة توجيه الميت للقبر قولان. قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ان توجيه الميت الى القبر يكون بان يجعل ان تكون رجل الميت الى القبلة، بحيث انه لو قام وجلس كأنه وجهه في القبلة. وإنما ذهب غيره من العلماء إلى أن المقصود أنه ينام على جنبه الأيمن تجاه القبلة، فإذا به يكون جنبه متجه إلى القبلة. فمثلا إذا كان في مثل هذا فينام على جنبه الأيمن، تكون رأسه إلى الجهة إلى هذه الجهة، بحيث يبقى على جنبه الأيمن ويكون الوجه إلى القبلة. فنقول يعني أحكي القولين ليه؟ علشان لو كان القبر احيانا يكون طوم مطاول واحيانا يكون بالعرض، فما تيسر على احد الوجهين يفعل. يعني اذا كان العرض ما يجيبش للقبلة ففي الحالة ديت عندنا متسع في قول الشافعي. اذا كان يتسع للكل فالذي عليه اكثر العلم ان هو يكون على جنبه اليمين ووجهه وكل الجسد يكون متجه الى ناحية القبلة. فالمختار أن ينام على جنبه الأيمن ويكون إلى القبلة. أما إذا كان هناك عدم تيسير في ذلك فعندنا متسع في قول الإمام الشافعي والله تعالى أعلم. يقول: ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ولا في اللافوها؟ استحباب توجيه الميت في القبر الى القبلة، ده احنا اللي فيه. يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله او على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحديث اللي هو فيه ان يقول بسم الله او على سنة رسول الله، حديث اسناده صحيح لكنه معلول بالوقت، والامر في ذلك واسع الوقت، فهذا يحمل على الرفع. الشيء الحديث ثابت. طيب، هو حديث عبد الله بن عمر. فهنا في هذه الحالة الوارد في نص حديث ابن عمر كان إذا وضع الناس القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وسنة رسول الله. أما جزئية حل أربطة الكفن فهي مأثورة عن عمر وعن بعض الصحابة، لكن لا يوجد فيها نص مرفوع. فالأولى أنه يحل رباط الكفن هو من أعلى الرأس، من باب يعني الخير في اتباع من سلف. أما إذا يعني نسي أو ما لم يفعل ذلك فهو ما فيش فيها نص صريح ابتداء يعني. والأمر فيها واسع. مسألة حل الرباط من غيره، فإن مبناها يعني على مسألة عقدية فيها خلاف كيفية الإقامة يعني في القبر، ودي مسألة طبعا الكيفية فيها أساسا لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا غيب، والغيب لا يتكلم فيه إلا بنص. كراءة الثوب في القبر، كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر، يعني يفرش له فرشة في القبر، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم أجاز ذلك لثبوته في دفن الرسول كما سيأتي. يرى ابن حزم أنه لا بأس بفصل ثوب في القبر تحت الميت، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بسط في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قال: وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم، لم ينكره أحد منهم، واستحب العلماء. إذن لو وضع شيء، المهم أن يكون بغير إسراف، لأن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، والإسراف في مثل هذه الأمور من إضاعة المال، إسراف في مثل هذه الأمور من إضاعة المال. فعلى ذلك في هذه الحالة لا يتكلف، إن احتاج إليها فعلها، وإلا لا فلا. هذا بالنسبة لهذه المسألة. أما استحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب، يعني يحط تحت رأسه طوبة أو حجر، أو يضع تحت رأسه التراب ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، بعد أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب. وهذا أيضا من ضمن، يعني بالنسبة لقصة عمر في حل الكفن، الكلف اعتدى بعض الكلام، إلا أن في قصتها أنه بيحل من أجل، مش من أجل مسألة القيام في القبر، وإنما مسألة وضع الخد على التراب من باب التواضع لله عز وجل، ووجود نوع من التواضع إلى الله سبحانه وتعالى في أثناء في هذا الموقف، فإذا به يؤجر عليه من الله. فالشاهد شوف سيد عمر باع خد على التراب، لا أم لسل ويل عمر ولأم عمر لم يرحم إلا عمر، فكذلك في الدفن قال لك يعني من باب التواضع يضع الخد على التراب. هذا هل في نص مرفوع؟ لا يوجد في نص مرفوع، إنما هو كما قلنا مأسور عن بعض السلف وعن بعض الصحابة، فمن فعله فالأمر فله سنة وهدي السلف، ومن لم يفعله فلم يخالف نصا، فالأمر في هذه الأمور أيضا أمر واسع هذه الجزئية. قال: إذا أنزلتموني إلى اللحد فأصدوا بقدي إلى التراب. طبعا ده مأسور عن عمر إسناده في ضعف، وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد وبرضو إسناده في ضعف، واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لبن أو تراب لا يستلقي على قفا عشان ما يقعش تاني. فده طبعا استحبابه من مفهوم أنه بينام على جنبه الأيمن، من مفهوم توجيه الميت إلى القبلة، فالميت الآن ما فيش فيه روح، فإذا هيستلقي مرة أخرى، فمفهوم أنه يتوجه إلى القبلة أنه يضع شيء يسنده في مثل هذه الحالة. وهذه طبعا بيكون لما يكون في شخص، أما ما بيكون فيه لحم فبيكون في الغالب ما فيش مجال لهذه الجزئية، لأن اللحم إذا فعله على حال الميت، أما إذا كان اللحم واسع فهذه الحالة هذا الكلام له معتبر. طيب، يقول: واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، استحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء، يعني يضع عليهم شيء وعلى كل الإسراف في مثل هذه الأمور كله يدخل تحت إضاعة المال، أمر بسيط، الميت مكفن والكفن ساتر، وستر الكفن يغني عن كل هذه الأمور، فالأقرب يعني عدم التكلفة والإسراف في مثل هذه الجزئيات. فمن هنا يتبين أن خلاصة الباب أن الأصل عدم وجود زينة في المقابر، وعدم إدخال مزيد من اللبس إلى داخل القبر إلا عند الاحتياج إليه. ثم قال استحباب ثلاث حفيات على القبر، ويستحب أن يحكو من شهد الدفن ثلاث حفيات بيده على القبر من جهة رأس الميت، يعني على القبر بعد ما يغلق من جهة رأس الميت، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت وحفى عليه من قبل رأسه ثلاثة. هذا إسناد ظاهره الحسن، هذا الإسناد ظاهره أنه حسن، لكن بعض أهل العلم بيقول إن هنا في راوي ملخص حال إن هو صدوق يهم، والصدوق اليهم ده يعني إيه، دخل هذه الجزئية زيادة على حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا، وحديث اللهم اغفر لحينا وميتنا في الأصل معلول، فهو جه ودخل عليه زيادة لم يريدها بعض الرواة الذين رووا الحديث ومثله لا يحتمل مثل هذا التفرد وعليه. فيرى الإمام الدارقطني يعني رحمة الله هو أئمة العلم أن هذا الحديث معلول، إذ الراوي الذي تفرد بالزيادة في هذا الموطن لا يحتمل مثل هذا التفرد، وأقرانه لما رووا هذا الحديث لم يأتوا بزيادة ثم حتى على يعني أتى القبر الميت فحتى عليه قبره ثلاث حسيات. فمن ظهر نظر إلى ظهر الإسناد الإسناد حسن، ومن درس الحديث درس مقارنة فيها إشكالية من هذا الباب، وعليه واختلف العلماء المعاصرون في تصحيح هذا الحديث من عدمه. فمن صححه يرى أنه من السنة أن بعد انتهاء من القبر يأخذ حبن التراب ويحذي ثلاث حفيات على مؤخر القبر، يقول مع كل حسية وكلام الأولى مثلا منها خلقناكم، والثانية فيها نعودكم، وفي الثالثة ومنها نعودكم ثلاثة أخرى. هذا ضعيف في الاتفاق، هذا حديث وهو أورده المصنف بعده لا يثبت، هو ضعيف في الاتفاق، ولذا كره الإمام أحمد مثل ذلك أو أن يقال شيء من ذلك عند حسو التراب عليه. فمن رأى الحسو التراب يحسو التراب دون أن يقول شيئا، ومن رأى الحديث معلول فليس له إلا أن يستغفر الميت وينصرف. والأخير أتبناه الله تعالى أعلى وأعلم. أنا أميل إلى تضعيف حسو التراب بالجملة من أصله. نعم، إذا كان معلوم جهة الرأس من الممكن أن تضع بعض الحسيات عند جهة فوق المبنى. شوف تعال عند الترجيع، أنت عايز فتوايا ولا عايز أحكيها؟ الفتوايا يسيب المسألة دي من أصلها، لأن الحديث من أصله في كلام حسب الصراط زي ما قلنا من أصله في كلام، فمالك القبر عندنا ما يحتملش هذا، إن مش على الأرض، ده ما في الأرض بيحسوا على ذات الأرض، يعني يحطوا التراب على الأرض، لأن أنت عندك باني فوق الأرض العلة زي ما اتكلمنا في اللقاء الماضي، فعندئذ يعني مسألة قريبة أن يترك هذا لضعف الحديث ابتداء يعني. أما من رأى فحسب أنه يضع شيء تراب خفيف فوق القبر من ناحية الرأس، بس ما عفرش على الناس بقى وبهدل، لأنه فوق، لكن الثانية كان يرمي على الأرض على واخد تراب يحطه في الأرض، خدت بالك يعني يرمي ثلاث حسب على الأرض، إن الأرض تحت ميت ما تكون تحت الأرض، لكن في مقابرنا مدفون فوق الارض، فنحط فين؟ اما احنا قلنا دفننا له لا احد ولا شخص، انما بتعينه كده في خدت بالك انت ازاي؟ او ان شئت تقول شق فوق الارض. طيب، استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن. يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في هذه الحالة. فعن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلى لسان صاحب الشر، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه وهو حريص على نفع الميت أكثر من غيره، قال وقف وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لم يقل إني داع فأمنه، إنما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وتلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعليه يكون الأصل في الدعاء للميت في هذه الحالة أن بعد غلق القبر على الميت يتوجه كل إنسان إلى ناحية القبلة ويخلص في الدعاء للميت بما يفتح الله عز وجل عليه. ولم يكن معهودا في الجنازات في آلاف الجنائز التي كانت على عهد الرسول والصحابة ومن بعدهم أن يقف أحد ويدعو جميع الناس يؤمنوا، إلا أن قد يستغل مثل هذا في حالة وجود أناس يكثرون الكلام ولا يعرفون فقه الجنائز ولا يعرفون كيفية الدعاء، فهذه الحالة يكون من باب التعليم، وما يفعل من باب التعليم لا يكون عادة، إنما يفعل مرة أو مرتين علشان يعني نعلم الناس تعمل إيه. بعد ما فعل من باب التعليم مرة أو مرتين لا يوجد وجه لأن احنا نكررها بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمسألة تقدر بحال الوضع اللي هو قائم فيه، لكن نجزم بأنه لا يوجد في كل، لم يكن في كل جنازة الذي سلف أن يكون في دعاء جماعي، إنما الإنسان يتجه بالدعاء. فالمسألة تقدر بقضيها، والأولى ثم الأولى ثم الأولى أن يكون الدعاء منفرد، إلا إذا وجد هناك يعني ضرر لغط أو كذا فأراد أن يجذب الناس، فعندئذ تفعل من باب التعليم لمرة أو لمرتين ويسكت عنها بعد ذلك. فهكذا يكون الأمر في هذه الجزئية. وروي عن علي رضي الله عنه، أو وروى رضين عن علي رضي الله عنه وإسناده صحيح، أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال: اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله. واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة، فهذا ضعيف عن ابن عمر لا يثبت عنه، ولا يثبت عن السلف استحباب قراءة القرآن عند المقابر عموما. حكم التلقين بعد الدفن: لم يصح في التلقين بعد الدفن شيء، ابتداء في هذا الباب لا يصح في التلقين بعد الدفن شيء، لأنه يعني تلقين هو يجي عندما تقول يا فلان قل لا إله إلا الله ودين الإسلام وربي، يعني الرسول بيلقنوا الأسئلة، والوارد فيها حديث ضعيفة فيها أناس غير معلومين مجاهيل بهذا الباب، ففي هذه الحالة لا يصح التلقين بعد الدفن. ولذلك هو المشهور عن المالكية والحنابلة إلى أنه مكروه. قال الأصرن: كنت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان، قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. اللهم فرج الكرب عن أهل الشام، إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة، ويروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون، وكان إسماعيل بن عياش يروي، يشير إلى حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة حديث ضعيف لا يثبت. فالشاهد من هذا، شاهد من هذا أن هذا مكروه فعله ولا يصح فيه حديث، وكان انتشر عن بعض المشايخ في الشام وليس بحجة في هذا الباب، لأن مخالفاتهم هذه السلف، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ماشي. يقول بعد ذلك: السنة في بناء المقابر: من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر، ويحرم رفع زيادة على ذلك، لما رواه مسلم وغيره عن هارون أن ثمامة بن شفي، أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وعن أبي الهياج الأزدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. احنا بنقول عندنا القبر بيرفع فوق الأرض للحاجة، لأن عندنا الأرض طينية، فدفن الميت فيها يؤذي الجثة، فعندئذ لا يرد علينا رفع القبر، ولكن احنا بنرفع فوق الارض من باب الضروره. يعني لو الارض عندنا مش طينيه ما ينفعش ان احنا نرفع نعمل بناء فوق الارض، وعلى ذلك الضروره تقدر بقدرها. فعندئذ ما يبقاش كذا دور، انما هو يدور شيء يوارى فيه الميت والانسان يفعل ذلك. فعندئذ هذا الكلام ينطبق عند الاماكن اللي احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي، الارض فيها ما هياش يعني طينيه وتتحمل مثل هذا، فعندئذ يفعل مثل ذلك. اما في حال اهل بلادنا فعندنا رفع المقابر للاضطرار، وانت لو جيت تحفر وتدفن للميت تحت القبر تحت الارض في زماننا في بلادنا العلماء يقول لك لا تفعل. لماذا؟ لان لا يصح ان تضع الميت في شيء يعني يسرع الاذى الى الجثه. هتحفر وتحطه يجرد على الميت ميه بعد كده، او ففي هذه الحاله لا ينبغي عليك. وفي الحديث الذي حسنه بعض اهل العلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فقالوا اذا لا يصح ادخال الاستاد على جثه الايه على جثه المتوفى، وعندئذ لا يصح دفنه في مكان يعلم انه يتاذى من دفن الميت في هذا. وعليه فعندنا انا اتكلم عندنا قلت في ما دخل المنصوره يعني، ففي هذه الحاله المقابر على حالها لا يعني ما حدش يحفر فيها لانها لا تستوعب هذا. قال الشوكاني: والظاهر ان رفع القبور زياده على القدر الماذون محرم، وقد صرح بذلك اصحاب احمد. انا مع استاذنكم هقرا كلام الامام الشوكاني بكامله لما فيه من بلاغه الاسلوب، ولانه يمس واقع يعني نحن في امس الحاجه الى ان نفقهه. فيقول عليه رحمه الله تعالى: وقد صرح بذلك اصحاب احمد وجماعه من اصحاب الشافعي ومالك، والقول بانه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بنا نكير، كما قال الامام يحيى والمهدي لا يصح، لان غايه ما فيه انهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا اذا كان من الامور الظنيه، وتحريم رفع القبور ظن، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا اوليا القباب، هتعمل قبه كده وعليها مشهد الى اخره، والمشاهد المعموره على القبور، وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد ترى عن تشييد ابنيه القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام، منها اعتقاد الجهل فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام، عظموا ذلك فظنوا انها قادره على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجا لنجاح المطالب، سالوا منها ما يسال العباد من ربهم، شدوا اليها الرحال، تمسحوا بها واستغاثوا. وبالجمله انهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهليه تفعله بالاصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار، حمية لدين الله عز وجل للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليهم يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى، يعني يستحل يحلف بالله كذب لكن ما يقدرش يحلف بالولي كذب، واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة: يا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي رزق للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، أي مصيبة يصاب بها المسلمون
تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفق في رمادي. وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي عليها القبور. وهو من أئمة الشافعية، ابن حجر الهيتمي شافعي أيضا. قال: إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على القبر، ولا يصح وقفه ونذره. أظن هذا كلام يعني جامع مانع من إمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، يبين خطورة الوقوع في مثل هذه الأمور أو التساهل ببناء المساجد على القبور، أو القبور في المساجد، أو رفع القبور وجعل عليها القباب والسرج والقناديل ليذهب الناس إليها وينظروا ويدعو الشموع والأضواء ويدعونها من دون الله عز وجل. والله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا يحسن الله لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، ولم يجعل أحدا من الخلق وصيا على خلقه، ولم يجعل أحدا من الخلق يعني قطبا من أقطاب واحد قطب المنطقة الشمالية، واحد قطب المنطقة الجنوبية، واحد قطب كذا. هذا لم يرد أبدا هذا الغراء الذي يؤدي إلى الشرك. من هنا يتبين أنه ينبغي أن يبتعد الناس عن مثل ذلك، وأن يعلموا خطورة وجود القبور في المساجد، لأنها مع مرور الوقت لتجعل الناس يقعوا في ألوان من الشرك. نحن رأينا وما كنت أظن أن هذا يحدث، أن بعض الناس يأتي بالمرضى في بعض الموالد المنصورة في المنصورة، ويضع المريض بجوار القبر وهو يحتاج إلى علاج، ويحتاج يعني مكانه في المستشفى، ومكانه إن لم يكن في غرفة الإنعاش حالته صعبة، ومرمي كده جنب القبر جنب المولد، والناس راحة جاية وهيصة ممكن البركة تيجي عليه ويشفى، أو قاعد جنبه. هذا كلام يكون في أمة محمد أبدا، وهذا خطر أيها الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عليهم، كان جنبهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يجيهم القحط ما كانش يذهبوا إلى قبر النبي يقول: يا رسول الله ادعوا لنا الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث. لما كان عمر لم يعلمون، تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنما إذا سألت فاسأل الله، فإذا بهم لم يفعلوا ذلك بقبر النبي، فما بالك بما هو دونه. كان عمر يذهب إلى العباس ويقول: اللهم إنا كنا نستشفع عليك بنبيك وهو حي، واليوم بعم نبيك. خلي العباس يدعو، نحن ندعو رب بقراباته لرسول الله. هكذا التوسل مشروع، أما التوسل البدعي غير المشروع فذلك يوقع في الشرك. هذا أمر غاية الخطورة، فينبغي علينا أن ننتبه لخطره أيها الكرام المؤمنون. تسليم القبر وتسطيحه. اتفق الفقهاء على جواز تسليم القبر وتسطيحه، أما قوله اتفق الفقهاء ففيه نظر، إذ أن بعض أهل العلم يرى أن القبر يسطح فقط، ولا وأن التسليم ده مش إشكالية، لكن التسليم مش محل اتفاق. قال: التسليم اللي هو يجعل مثلث كده، الحاجة المرتفعة كده، تجيب القبر بعد ما تغطيه تطلع عليه زي هرم صغير كده عشان يبقى علامة، ويبقى القبر مدبب محدش يقعد عليه، وفي نفس الوقت يبقى علامة ان ده قبر، فمحدش يدوس على هذا المكان. هذا هو مسألة الايه التسليم. قال الطبري: لا احبه أن يتعدى ذكور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض أو رفعها مسنمة قدر شبر. يبقى التسنيم اللي هو تعمل التراب على قدر شبر كده ثابت، لا طلب يعني يكون قدر شبر ما يكون شيء عالي على ما عليه عام المسلمين. وتسوية القبور ليست بتسطيح، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها، فنقل القاضي عياض عن أكثر العلم أن الأفضل التسليم، لأن سفيان الطمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. أما طبعا هو من التابعين، وكل رأى قبر النبي مسنما يعني لعله في أثناء هدم الحجرة، في لما كانت هدمت عد بنائتها، فلعله رأى في أثناء ذلك. وهذا رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسوية. المهم تسليم أو تسطيح كلاهما جاءت بشرط أن يتحط علامة يبين أنه هو إيه؟ قبر، ما يبينش أنه هو أرض. ولذلك يقول تعليم القبر بعلامة، يجوز أن يوضع على القبر علامة من حجر أو خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان ابن مزعون بصخرة، أي وضع عليه الصخرة ليتبين به، وذا إسناده حسن. وفي حديث المطلب بن أبي وداعة أنه حمل صخرة فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهلي. وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة، لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. خلع النعال في المقابر. نعم، لا التمار عندك بالنون، لا بالتاء، من بيع بيع تمر. ايه ده علامة، جريدة خضراء ولا جريدة صفراء ولا جريدة؟ لا جريدة خضراء دي جاي عليها الكلام دي خل... ما... لا لا يجوز لها جريدة خضراء، دي موضوع تاني. لا بتحطها باعتقاد معين، سيأتي معنا الآن، سيأتي معنا بخصوصية للرسول وضع الجريدة على الميت، من خصائص الرسول عالم حاله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في روايات الحديث قال أذن الله أن يخفف عنهما بشفاعتي لهما ما لم ييبسا، ربنا أذله فقط على بأنه يخفف عنهم بقدر هذه شفاعته، فلما ما رافعش عنهم بالكلية لهم كانوا على من غير الملة. فالشاهد من هنا يتبين أن هي مش سنة مطلقة للأمة أن تروح تحط درع أخضر أو كده، ما أثرش وجهه والإنسان ده عمله. أحسن كانوا معذرة مختلفين لموجب للعذاب في القبر، هو اللي هو النميمة وال أشجع غير من الله استغفر الله، أقصد أنه كان لهم موجب للعذاب، لا لم يأذن إلا برفع إلا بقدر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هنا خلع النعال في المقابر، قبل ما نقرأ كان مصنف خلاصة خلع النعال في المقابر، جمهور العلماء على عدم خلع النعال في المقابر، وأكثر الفقهاء على عدم خلع النعال في المقابر، ماشي الحال. واستدلوا على ذلك بحديث إن الميت لا يسمع قرع نعالهم، ففيه إن نفس المقابر بالنعال. ثم تدلوا بأمور عامة، منها أن آلاف من الناس ماتوا زمان الرسول وزمان الصحابة وزمان التابعين، ولم يؤثر خلع جماعي للنعال عند دخول المقابر أو الإكثار من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما من أجاز ذلك فأجازه بحديث أن الرسول رأى رجلا يمشي في المقابر القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك أرق السبتيتين، فنظر الرجل فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. المتفرد بهذا الحديث راوي حاله عند المحدثين ملخصه أنه صدوق يهم، خلاص يعني صدوق له أوهام. فمن أهل الحديث من قال مثل هذا الراوي لا يتفرد مثل هذا الحكم، والحديث اللي هو الأصح منه بمراحل هو حديث إن العبد إذا وضع في القبر إنه لا يسمع قرع نعالهم، ده حديث متفق عليه رجل بخاري ومسلم، فهذا أصح منه بمراحل، فلا يعارض بمثل ذلك. وقالوا وعلى فرض تصحيحه، وثم قالوا بقى إيه إن الرسول دفن كثير وما ثبتش عنه خلق النعم في دخول المقابر إلى آخره، قالوا على فرض تصحيحه أن الرجل هذا كان يمشي مختالا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشده إلى التواضع، فقال له اخلع نعليك علشان خاطر لابس واحد مختال ولابس لابس نعل السبسي. نعل السبسي يعني إيه؟ يعني نعل جيد الدبغ. النعال الجيدة الدبغ زمان دي كانت حاجة يعني ما يلبسهاش إلا إيه؟ إلا الأغنياء. الجيدة الدبغ كان معظم الناس يلبس إذا شبه الأبقاب كده، حاجة جلدة على خشبة وأمور ماشي، وكتير يبقى ماشي بخف يعني كده، وخف يتقطع إلى آخره، لكن اللي هو بقى يعني ما شاء الله كده هو اللي يلبس نعل جيد الدبغ. أفقر حد في المسلمين دلوقتي نعله سبسي، خلاص أفقر حد في المسلمين الآن في بلادنا عشان برضه نبقى أمور منضبطة، نعل سبسية جيدة في الدبغ، خلاص يعني مدبوغة، يعني مدبوغة ما هيش حتة جلدة على 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 نعل على خشبة أو على أي حاجة كده وخلاص، لا إنما هي جيدة في الدبغ. يبقى الآن أصبح النعل السبسي مش علامة على على التكبر والخيلاء، فعندئذ على حتى عندما صححه الجمهور يقول وإذا صحح فلا ينطبق على هذا الزمن، لأن الإنسان لأن المسألة الآن ما فيهاش هذا الوضع. لما قاله قال إنه استشعر أن هذا الرجل عنده نوع من التكبر، وإن هذا الرجل ثم كمان استدلوا بفعل النبي لما كان عند عائشة، فلما ظن أنها نامت أخذ نعلي فانتعل رويدا رويدا ثم ذهب إلى البقيع، فبرضو في إثبات دخول المقابر بالإيه؟ بالنعلين. فالشاهد من ذلك إما أن يقال إن النعال الثابت الدخول بها دي نعال غير جيدة للدبغ، فالجيد الدبغ لا يدخل به المقابر لعلة التواضع لله عز وجل وعدم الفخر والخيلاء، فلما أصبحت عامة في الأمة فما أصبحش بها فخر وخيلاء، ما عادش حد دلوقتي بيبص للخيلاء بالجزمة، خلاص ماشي هنتكلم على العام يعني. فالشيء من هنا يستفاد منه ان الذهاب الى المقابر يكون بلباس متواضع، لبس متواضع يستفاد منه، يعني ممكن مش داخل بجزمة جيدة الذهاب لكن لابس بدلة وجرابات، يعني برضه مش من ده مجال ال يعني اخدت بالك ان احد اقاربي الله يرحمه كان ميت وكان له علاقه بناس يعني يعني لهم طوله وجوله في الدوله، شاهد كرهت دفنته. لماذا؟ الناس مشغوله عن الدفن، لو مثلا تاخد من فلان بيه صوره اسم كارت مصالح شخصيه الى اخره، والفلان جايب معاه لا يعني زفه كده عشان تجيبه فعش يجي لوحده، شاهد يعني لا مش درجه الاحسنه، فشاهد ايه مش كلام. ففي هذه الحاله ما يدخلش القبور بمثل هذه الكيفيه، واحد يبقى داخل مع حراس وناس من وراه وقدامهم سكلين وراه مش عارف ايه وكلام زي كده، مش الوضع. فبي شاهد يعني من هذا الباب انه ما يستفاد من هذا يدخل بلباس بشيء لان داخل قبور، فينبغي على الانسان هو يتقاعد بها فما يكونش فيه نوع من الخيلاء اثناء الدخول. فهذا المستفاد من هذا الحديث عند من يرى تصحيحه. طبعا الحديث يعني احنا نقول في الحديث يحسن استاذ صدوق يعني انت عارف انت مزقوق بالعافيه زي اقول كده فبهذه الحاله يستفاد منه هذا ولكن لا تخلع النعال بالكليه انما تخلع النعال اذا استشعر الانسان ان لبسه زاد عن اللزوم فيخلعها عشان يبين انه متواضع لله عز وجل او انه هو مميز عن الخلق في هذا الباب. اما في الجمله وعموم الناس وفي العموم ما ورد ان لا الصحابه ولا التابعين اتبعهم طلعوا عن اسماء الدخول الى المقابر الاخير. ثانيا المقابر في بقيع وما شابه ارض تمشي عليها حافي وانت مطمئن لان رمليه لكن هنا يجي حافي يرجع مريض في المقابر القبور بتاعتي خد بالك وما يامنش من سم ذوات السموم أو, او 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 الى اخره. فالشاهد من هذا خلاصه المقام ان اكثر العلماء على عدم على انه يعني الانسان يجوز له انه لا باس بالمشي بالنعال في المقابر هكذا جمهور العلماء على هذا. هات يا حبيبي هات يا ولد يا ابني يا ولد هاتوا ما تبصش فيه هاتوا لا لو عاوز تجاوب انت تعالى جاوب. طب تعالى ماشي انا عارف حبيبي وبس سؤال مبعوث ايه فانت لما كل ما اقع ورقه تجيبها. بس على كل ولذلك قال جرير بن حازم رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. ثم أورد المصنف الأشياء لتفيد هذا. وقال الخطابي بعد على حديث يا صاحب السيتين قال يشبه أن يكون إنما يكره ذلك لما فيه من الخيلاء وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم. ثم قال فأحب فسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع والكراهة عند أحمد عند عدم العذر. فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة أو إنه أرضه ما هيش رملية هقول هذه من عندي مكتوب انتفى في الكراهة. يبقى حتى على مذهب أحمد في بلادنا برضه يبقى عدم خلع النعال ليس مكروها في هذه الجزئية. فعلى كل من نظر إلى فقه الحديث قال لك مش منطبق على وضعنا الحالي. من أراد أن يخلع جزاه الله خيرا فليخلع ولكن بحيث يأمن عدم وجود الضرر. أو إذا استشعر من اللبس إن هو في خيلاء فبهذه الحالة يخلع النعل الكل على سبيل التواضع. النهي عن ستر القبور يقول لا يحل ستر الأضرحة. شوف أنت القبر اللي تلاقيه مستور بالأخضر والكسوة وماشي يزف الكسوة. مرة كنت رايح محاضرة في بلاش فين المهم رايح محاضرة طريق الزقازيق. فالشاهد رحت بعد المحاضرة بيجيب نص ساعة بسبب زفة كسوة قبر معطلين الدنيا. الطريق احنا ماشيين منه كان طريق ضيق بتاع القرية اللي احنا رايحينه والكسوة بقى ماشيين عاملينها زفة بتاعة الولي فلان ابن فلان وعلى زفة واحنا نسمع عشان نروح يمين ولا شمال مفيش مجال مش سايبين مجال لحد. وزي ما تقول بيتقرب يعني الى الله بتعطيل الناس عشان تبني الزفة طويلة. يعني معظم الطريق مليان ناس متعطلة يعني هم كلهم مجوش 15 20 واحد بثلاث اربع عربيات بجرارات خدت بالك انت. لكن العطل اللي عملناه في الطريق بان ان كانه كل دول بيزفوا الكسوة خدت بالك انت ازاي؟ وقطع طريق وارتكب بقى شيء من المحرمات زي ما تشوف يعني في قطع طريق وتعطيل الناس الى اخره. لا يصلح ابدا. ها؟ يصورك يقول لك ماشي بيزيد في ال الله المستعان. الشاهد فتتر القبور هذا لا يصح. شوف الاستدلال المصنف هنا استدلال لطيف جدا يعني مع الفقه العالي عليه رحمه الله. يقول لما فيه من العبث وصرف المال من غير غرض وتضليل العامة. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي خرج في غزاة فأخذت لمثا فسترته على الباب، فلما قدم رآه فجذبه حتى هتك، ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. تأصيق جهد اللباس مكروه، ناس الحرمة. أنت عايز تتكلم على الستاير؟ الستارة أحد نوعين، عاديك دلوقتي فتوى وهنتفصل في لباس الزينة إن شاء الله. أما فتوى ستار نوعين، في ستارة لستر شيء معين، مثلا ستارة في نص الصالة عشان تحجب الأوضة علشان الجلوس، أو ستارة على شباك، أو ستارة على بلكونة لستر من بداخل البيت. فهذه معللة لا يرد عليها الكراهة مطلقا. الثاني ستارة علشان خاطر يعني للجدار فقط، او بيكسو بها الايه لما الاخر الحيطة ده بقى بيجيبها يكون اسطر، لما يجيبها قدر كبير كده وقدر كبير كده ما يجيش الهواء يطيرها. يعني انت بتنزلها ليه لتحت؟ لو هي على قدر الشباك كده يجي شوية هواء السطر ما يروحش. يعني دي بسيطة بسيطة معفو عنها، انا عاملها عندي خلاص. فالشاهد ايه؟ ما في فيها اشكالية. لكن هنا ستر الجدار يعمل كسوة على ذات الجدار، لمنظر على ذات الجدار، عامل منظر بقى عشان يصور فيديو. انا كنت رايح محاضرة في احد المساجد فعايزين يصوروا الدروس، وكانت هتطلع على قضايا معينة فعملها مصدر قلت له دي مكروه شيل الكراهة، احنا في المسجد. عشان ليه؟ انه حاططها لذات الزينة ولذات التصوير، مفيهاش اي وجه علم. فالشاهد هذه الراجح فيها انها لا تصل الى الحرمة، الراجح فيها انها لا تصل الى الحرمة لكنها مكروهة. للتعليل الوارد ان الله يغفر النكس والحجارة والطين، فكأنه نوع من الايه؟ من الاسراف اللي او اضاعة المال، فلا يصل مثل ذلك الى الحرمة. وانت عارفين قصة ابن عمر وغيره لما ألغى لبان النساء فكنت ما أظنه. فالشاهد من هنا لو كان يرى الحرمة ما رأى ذلك. وفي تفصيل لطيف في هذه المسألة بتوسع لمن أراد أن يقف عليها في المجلد الرابع من مجلد من جامع أحكام النساء لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه وبارك في عمره وبارك فيه. شاهد مثل هذا لا يصل إلى الحرمة إنما هو مكروه على كل يعني. فعندئذ كسر الحجارة لمجرد الحجارة مكروه. أما والرسول كتب الرسول نزعها، الرسول اللي يتأمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم دايما يختار لأهل بيته الأعلى. خلى عائشة تلقي الخواتم الفضة، الفضة مش محرمة لكن أتؤدين زكاة؟ قال يا حد سيدنا الله فألقتها من فضة صنعتها لأتزين لك بها يا رسول الله. شوف خدت بالك انت ازاي؟ فكان يختار الأكمل لقلب فاطمة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، شبيهة أبيها، يعني أشبه الناس بالنبي كانت فاطمة رضي الله عنها. وحتى في مشيتها زي مشية النبي. فالشاهد ايه؟ لما سألت خادم الرسول قال: أفلا أدلك على أفضل من خادم؟ بنته أدلك على أفضل من خادم تسبحين وتحمدين؟ ليه؟ عايز لها الأحسن عند الله. يقوم في نص الليل يخبط على فاطمة بنته علي، يخبط في نص الليل عايزنا علي أي مبعوث في يا رسول الله؟ قال: هل صليتما من الليل؟ ألا تصليان من الليل؟ عشان قيام ليل في معاني الايام نعوي يعني مش عارف. قال يا رسول الله انفسنا بيد الله، انفسنا بيد الله عز وجل، يعني ربنا لما يحب يصحينا صح. فخرج الرسول وهو يضرب على كفي ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يعني تصحيت خلاص انتهت القصه. فالشاهد من هنا ايه؟ ليه فعل النبي ده حب؟ حب النبي لآل بيته يجعلهم يأخذوا بالمعالي. فلذلك هتك الصفة مش معناه ان هي حرام الحرمة بدليل روايات اخرى يأتي تفصيلها في اللباس والزينة. فالشاهد ليس هذا لا يصل الى الحرمة انما مكروه. اما على الاضرحة فيصل الى الحرمة لانه بيعملوا بصف سندس اخضر وكأنه من وراء بقى يدخل الجنة وراء اعتقادات ويعمل رهبة كده للداخل الاخرة تكون فيها يعني شائك. اه طبعا هو هذا عشان السندس وكده وان دي بقى الجنه ده طريقها وان الفروس وتبص وتتمسح وحط لها عليها مسك وبتاع وكده والى اخره. مفيش تحريم المساجد والسرج على المقابر. ده طبعا في نصوص واحاديث خطر الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تكلمنا فيه كذلك. القبر على القبور على المقابر العلماء قالوا ينظر الاول ايه؟ الاول المسجد ولا القبر؟ اذا كان الاول القبر يهدى للمسجد، اذا كان الاول المسجد يهدى للقبر. واذا كان في القبر في اتجاه القبله صلاه باطله، ما هوش في اتجاه القبله ونيته صالحه ودخل يصلي لله ومش معتقد مزيد اجر في القبر صلاته مكروهه لوجود القبر في هذا المكان، اما اذا اعتقد مزيد اجر واعتقد كذا فيحرم عليه مع صحه الصلاة طالما انه مواش في اتجاه الايه؟ القبلة. في الباب بحث ماتع اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى لمن أراد أن يتوسع في مسألة القبور والمساجد. الشاهد نعم ذكرها هنا حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، انما هو يحسن بلفظ زوارات القبور وياتي الكلام عليه. هو احنا اتكلمنا عليه قبل كده صح؟ قلنا لا باس من زياره النساء للمقابر لان العله واحده للرجل والمراه لكن بدون اكثار او عاده متبعه. مش نسخ ولا حاجه، شو احنا نقول ايه؟ يجمع بينه فالجمع ان هو ما منعش من زياره النساء اساسا، انما هو الزور اللي هي العاده لكثره الخروج او الذهاب ويؤدي الى ارتكاب مفاسد اعظم وخبر متطرفه كده. كراهيه الذبح عند القبر. نعم لا عندنا هنا زائرات اللي هو رقم 237 ده اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ماشي اللي بعدها دي ماشي اللي حسن. لا هتكلم على اللي قبلها اللي هي رقم 2 في تحريم المساجد والسرج على المقابر. وضحت؟ ماشي. كراهية الذبح عند القبر. ده طبعا كان من عادة أهل الجاهلية وهذا لا يجوز الآن. للأسف بيفعل في بعض القرى بعض القرى المنصورة بيفعل فيها ذلك. إذا مات حد يعني له وجاهة وهذا من الحرام. ثم يؤدي إلى الحرمة كأنه ذبح عند القبر ذبح للميت مش لله عز وجل. النهي عن الجلوس على القبر والاستناد عليه والمشي عليه. لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ولا المشي عليه لما رواه عمرو بن حزم قال رآني الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذه. هنا خلي بالكم يا اخواني في جزئيه احيانا ما بننتبهش اليها. بعض المقابر العتبات بتاعه المقبره الناس بتقعد عليها مع انه منتشر في بعض القرى ان عتبه المقبره بيدفن فيها الصق والاولاد الصغار والاطفال. فعتبه المقابر في بعض الاماكن هي مقابر. فانتبه الى مثل هذا. منها مقابر بيت القرى. اقول موقف حصل معايا فرحت هناك كنت هتفاجئ على العتبه. احد الاخوه نبهني من البلد قال لي بيدفنوا هنا في لا يا ابو لا مش من بلد الشيخ اسمه ايه الشيخ صالح
صاحب جواز
متعنطر ماشي متعنطر ماشي متكرم بلدهم ماشي متعنطر لا متعنطر انا بلد شن خلع الجواز الله يرحمه انا شو كنت انا هناك في جنازة الشيخ يعني كان حتى في فكان في زحمه وكده بس على شيء قدام القبر كده فالاخوه هناك فلا ينتبه الى مثل هذا خطر كبير خطر خطر كبير اذا طبعا ده حديث صحيح وكذلك الحديث الذي يليه لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر في دلالة على أن الإنسان ما ينبغيش أنه يؤذي المقابر ولك لميتين ومنها أن الإنسان ما ينفعش يتبول وسط القبور الرسول قال لا أبالي أقبلت وسط القبور أو وسط السوق يعني كأن اللي بيبول في وسط السوق في القبور كان اللي بل في وسط السوق فده ما يعني أن يجعل المقابر مبولة مش اماكن المكان ما تكون فيه مين ايوه طبعا النهي عن تخصيص القبر والكتابه عليه زياده والكتابه عليه زياده ضعيفه لا تثبت انما الوارد التخصيص اللي هو الذهاب ما يوصلش لمرحله يعني يدور التخصيص بالاسمنت فقط ما سوى ذلك بقى التخصيص بالجبس والمش عارف على الرخام بقى وغيره كل ده من إضاعة المال وورد النهي عن ذلك فقد نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يقصص أما زيادة أو يكتب عليه ضعيف لا تثبت نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه نعم يجوز من بحديث أتعلم بها قبر أخي فاستفيد منه جواز الكتابة للتعليم مش الكتابة للافتخار يجوز الكتابة والتاريخ يكتب التاريخ عشان ما يعرف امتى يتفتح عليه وكذلك قبر فلان ابن فلان مش بقى المرحوم له المغفور له راجع عفو ربه وعمل له قصيدة كده قبلها كان ما وردش ها ايوه الالقاب او كده ما وردش مكروه لان القبر الاصل عدم جعله زينه لازم تعمل برخام ومصاريف ثانيه خلاص دفن اكثر من واحد في القبر يجوز لسه كتير طب خلاص نقف هنا نقف عند دفن اكثر من واحد في القبر بنبهونا بقى يا اخوانا عشان الاسئله الوارده هل يجوز للحائض زيارة المقابر؟ نعم يجوز. امرأة كانت تقضي ما عليها من أيام في رمضان وفطرت لما سمعت الأذان في الراديو ثم سمعت أذان بلدها بعد ذلك بثواني. هل هذا اليوم يصح أم لا؟ غلبت إذا كان غلب على ظنها أن هي الفطر داخل ومش واخدة بالها فأفطرت صيامها صحيح هذه المرأة من طنطا عند القاهرة طنطا والقاهرة يعني فرق مش كبير أوي على كل هي مش مسألة الفرق كبير أو بسيط إنما هي مسألة من فطر ظن دخول المغرب ثم تبان المغرب ما هو إيه دخل فالصيام صحيح وليس عليها إعادة لا لا غمي عليه شوف زي مسألة اللي غم عليه فظن انه غاب فكلف بان يمسك ويكمل لغاية الوقت لا لا دي مسألة تانية العمد ده يبطل العمد ده يبطل في حاجة اسمها متعودين عليها